والآن مع الشريط 21.
يسن صوم 10 للحجة أو 9 للحجة. لأن العاشر يوم العيد لا يصام، لكن 9 فيها فضيلة، وذلك لأنه ورد فيها فضل، ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. ومن العمل أي ومن العمل صيام تلك الأيام 9. سن صيام أيام البيض التي هي 13، 14، 15، وذلك لما ورد في فضله. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أبا ذر وأوصى أبا هريرة بصيام 3 أيام من كل شهر، وقال لأبي بن كعب إذا صمت 3 فصم 13 ورابع عشر وخامس عشر، أو كما قال يسن صوم عرفة لغير أهلها، لغير الحجاج الواقفين بعرفة، وذلك لأنهم مسافرون والفطر أقوى لهم، فلذلك رخص أو شرع أنه ما صام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم بعرفة، وكذلك الخلفاء بعده. فالصيام بعرفة يقال إنه قد يضعف الصائم ويوقعه يهزل فينكل عن العمل أو يضعف عنه أو يمله، فلذلك لا يصومون في عرفة. يصن صوم يوم عاشوراء اليوم العاشر من شهر محرم، وكذلك يصومون معه يوما وهو اليوم 11 أو اليوم 9، صوم يوما قبله أو يوما بعده. صيام عرفة يكفر 2، يعني من صغائر الذنوب، وصيام عاشوراء يكفر 1، وذلك دليل على أن الله تعالى تفضل على عباده بأسباب المغفرة وأسباب المغفرة، وكذلك أسباب الرحمة والعفو من النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 2 والخميس ويقول إنها ترفع فيها الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، يعني ليكون الصيام من العمل. وصيام 6 أيام من شوال، وذلك تكملة لرمضان حتى يكون كأنه صام الدهر كله. جاء في حديث رمضان بعشرة أشهر، صيام رمضان يعدل 10 أشهر، لأن اليوم 10 أيام، الحسنة 10 أمثالها، 6 أشهر عن 60 يوم، يكون ذلك كأنه صام 12 شهرا. هذا هو السبب في شرعية 6 من شوال. وإذا لم تتيسر له لعذر صامها ولو من ذي القعدة، كما لو لن تتمكن المرأة إذا كانت نفاس أن تطهر إلا في 20 ذي القعدة، إلا في 20 من شوال، فإنها تصوم 6 ولو من ذي القعدة. يقول ليلة القدر ترجى في 10 الأخير من رمضان، يعني الليلة التي لها فضل، من قامها فكأنه قام 1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، لا بد لها ميزة، ولكن لم نطلع على عينها، إلا أن الراجح أنها في 10 الأخير من رمضان، وأنها في أوتاره أغلب، يعني في 21، 23، 25، 27، 29، هذه الأوتار. الوتر آكل، وقيل إن الأوتار بالنسبة إلى الباقي تكون ليلة 29 وليلة 27 إلى آخره، تكون هذه هي الأوتار. أرجاه ليلة 27، أرجى الليالي عند الإمام أحمد ليلة 27، وذلك لأنه روي عن أبي أنه كان يحلف أنها في ليلة 27. يقول بالعلامة، العلامة هي أن الشمس تطلع في ذلك اليوم ليس دونها شعاع، لا شعاع لها. قالوا إن ذلك من صعود الملائكة إلى السماء، فإن الملائكة تلك ليلة كثير نزلوا في الأرض. يدعو فيها بالعفو، يقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ونحو ذلك. إذا وافق ليلة القدر دعا بمثل هذا الدعاء. ذكر بعد ذلك الأيام التي لا تصام أو لا يجوز إفرادها. إفراد رجب ولو كثرت فيه الأحاديث، فإن رجب جاء فيه أحاديث مكذوبة يمكن أنها تقرب من 100 حديث، ثم جمعها ابن رجب، جمعها ابن حجر في رسالة مطبوعة اسمها تبيين العجب بما ورد في شهر رجب للحافظ ابن حجر. فلما لم يصح شيء منها فإن صيام شهر رجب دون غيره يعتبر مكروها أو بدعة. وكذلك إفراد الجمعة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم حبيبة وهي صائمة يوم الجمعة فقال أصمت أنس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. عزم عليها حتى أفطرت يوم الجمعة، وذلك لأنه يوم عيد، والإنسان عليه أن يفرح في ذلك اليوم فيجعله يوم عيد ولا يخصه بالصيام. أما إذا كان يصوم معتادا فلا بأس، إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما ووافق أن فطره يوم الخميس وصومه يوم الجمعة جاز ذلك. وكذلك إفراد يوم الشك، اليوم الذي هو ليلة 30 من شعبان، إذا لم يروا الهلال مع أنها صحو يقولون هذا يوم الشك. وكذلك أيضا إذا حال دونه غيم أو كثر على الصحيح فإنه لا يصام أيضا يوم الشك. وكذلك صوم الدهر، جاء في حديث لا صام من صام الدهر، في رواية لا صام ولا أفطر، فدل ذلك على أنه لا يصوم ذلك لأنه يكلف نفسه. وكذلك أعياد الكفار، كل يوم يعظمه الكفار لا يجوز للمسلمين أن يشاركهم بتعظيمه، لا بصيامه ولا باحترامه ولا بإظهار الفرح به ما لم يوافق عهده. إذا وافق عادة فإنه يجوز أن يصوم في رجب وأن يصوم الجمعة لأنه وافق عادة، وأن يصوم الشك لأنه وافق عادة، وأن يصوم ذلك اليوم الذي هو عيد المشركين لأنه عادة وليس عبادة. يحرم صوم يوم العيدين وأيام التشريق إلا لمتمتع ولم يجد الهدي. أما يومي العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى لا شك أنها أيام فرح، فلا يجوز أن يصومها بل يحرم. وكذلك أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ذي الحجة، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رخص لمن لم يجد الهدي أن يصومها فيصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وينويها عن الفدية التي عليه، لقول الله تعالى: فمن لم يجده صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فيصوم الثلاثة إذا لم يقدر على صيامها قبل العيد صامها بعد العيد إذا لم يجد هدية. يسن لكل من تطوع بعبادة إتمامها. من دخل في صيام تطوع ولم يكن له عذر يسن له أن يتمه. من دخل في صلاة تطوع ولم يكن له عذر يحمله على القطع فإنه في هذه الحال يتمه، نقول أتم هذه الصلاة فإنك بدأتها فلا تقطعها إلا لعذر. أما الحج والعمرة فإن من دخل فيهما وجب عليه الإتمام حتى ولو فسد ويقضي الفاسد. فإذا أحرمت بالعمرة فإن عليك إتمامها إلا إذا اشترط، إذا قلت إن حبسني حابس محلي حيث حبستني فلك ما استثنيت، حبسك مرض أو حبسك عدو صدوك عن إتمام عمرتك، في هذه الحال عليك لك أن تترخص وأن تفطر أن تترك الحج. وكذلك العمرة من دخل فيها لزمه إتمامها، قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، أتم الحج وأتم العمرة لله. فمن أحرم بها لزمه أن يتمها إلا إذا كان اشترط. لو أن امرأة أحرمت بالعمرة واشترطت إن جاءها العذر أنها تتحلل فلها ما استثنت. يقول: من أحرم بالحج أو العمرة وجب عليه إتمامهما وقضاء فاسدهما. لو أنه أفسد العمرة بجماع أو أفسد الحج بجماع فإن عليهما أن يبقيا على إحرامهما ويكملانه. لو جامع مثلا ليلة التروية أو مساء يوم التروية وهو محرم يقف وهو محرم ويبيت بمزدلفة ثم بمنى ثم يرمي الجمار ثم يوادع مع أن هذا الحج قد فسد، وذلك لأنه أفسده بالجمار وعليه القضاء من السنة القابلة. فقال: أنت أفسدته وأتممته ولو كان فاسدا ومع ذلك عليك أن تحج بدلها، فيحج بدل تلك الحجة. وكذلك العمرة إذا أفسدها بجماع فعليه أن يأتي بعمرة، لكن العمرة وقتها واسع، يجب إتمامهما وقضاء فاسدهما يعني الحج والعمرة. الفطر في الفرض لمرض يشق أفضل. إذا أفطر لمرض وذلك المرض يشق جاز له الفطر وعليه القضاء، عليه القضاء لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. الفطر هي الفرض يعني في رمضان إذا كان لمرض أو كان لسفر تقصر فيه الصلاة، فإن الفطر جائز، فإن كان هناك مشقة فالفطر أفضل، وإن لم يكن هناك مشقة فالصيام أفضل. وفي هذه الأزمنة نرى أن الصيام أولى، وذلك لعدم المشقة، ولأن بعض الناس إذا أفطر ثقل عليه القضاء. الواحد إذا سافر إلى مكة يوما واحدا وأفطر، هذا اليوم الواحد يثقل عليه، ربما لا يصومه إلا بعد سنتين، يمر عليه 11 شهر وهو ما صام ذلك اليوم تثاقلا، ثم يأتيه الشهر الثاني فيقال أخطأت، عليك مع القضاء كفارة وهي إطعام مسكين. كذلك إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها فإنها تفطر وتقضي، فخوفها على نفسها. المريض المرضى تقول أخشى أن يجف لبني فأرضعته إياه. الذين حضروها قالوا إنها ما أرضعت، أو إنما أمسك الثدي ولم يمص، هذا عذرهم. أيوة الصحيح أنه إذا قدر مثلا أنه يكتفي بلبنها وأنه لبنها لا يؤثر، فإن الصيام أفضل. لكن بعض النساء إذا كان الولد يجوع فتقول إذا لم آكل يابس ثديي فيجوع ولدي، فأنا آكل حتى أدر عليه وأطعمه ويرضع من لبني. فإذا كان فطرها لأجل الولد فإن عليها مع القضاء كفارة إطعام مسكين عن كل يوم. وكذلك الحامل إذا خافت على حملها وأفطرت فإن عليها أن تصوم عن كل يوم أفطرته أو أن تتصدق عنه، لأن فطرها لأجل ولدها لا لأجل نفسها. كذلك الحامل إذا خافت على نفسها فإنه ليس عليها إلا القضاء، إن خافت على ولدها عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. وكذلك المرضع إن خافت على نفسها فإنها تعتبر كمريضة ليس عليها إلا القضاء، وأما إذا كان خوفها على ولدها فعليها مع القضاء كفارة. الحرم كبر السن يصح معه الفطر والإطعام، كما ذكرنا أن أنسا كان إذا دخل أقبل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم حتى يشبعوا واكتفى بذلك عن الصيام، وكأنهم استدلوا بقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. المريض الذي لا يرجى برأة يطعم يكتفي بالإطعام، وذلك لأن المرض لازمه الفراش ولا يرجى برأة فيتصدق عنه عن كل يوم طعام مسكين. المغمى عليه يقضي، يقضي الصلوات ويقضي الصيام. الإغماء هو الغشية التي تغيب الإدراك والعقل. روي أن عمارا أغمي عليه 3 أيام فلما صحى خلاص. أما المجنون فإنه لا يقضي، وذلك لأنه قد سقط عنه التكليف ورفع عنه الكلام فلا قضاء عليه، ولأنه قد لا يرجى برؤه، ولأن الله إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب. كتاب الاعتكاف يقول هو سنة. الاعتكاف مشتق من العكوف الذي هو الإقامة على السجد، يقال عكف على هذا المكان يعني أبطأ فيه، ومنه عكوف المهاجرين عكوف المشركين في قولهم نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، نظل يعني نبقى النهار كله عاكفين لها. وقول إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، كانوا يطيلون القيام عندها ويسمى ذلك عكوفا. الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله، يعني البقاء في المسجد. ويجب النذر، إذا نذر أن يعتكف فإنه يجب عليه الوفاء، خلافا للحنفية الذين يقولون لا يجب إلا ما كان جنسه موجودا، يعني أو جنسه واجبا بأصل الشرع. فيقولون إذا نذر صلاة وجب عليه القضاء، لأن هناك الصلوات المكتوبة واجبة. إذا نذر صياما وجب عليه، لأن الصيام جنسه واجب وهو رمضان. وأما إذا نذر اعتكافا فليس هناك اعتكاف فريضة، فيكون سنة. ولكن عندنا أنه يجب الوفاء بالنذر، لقوله تعالى وليوفوا نذورهم. يقول يجب على المعتكف أن يصلي مع الجماعة، فإن كان في مسجد الذي اعتكف فيه الجمعة صلى فيها، وإلا ذهب إلى الجمعة. المسجد عادة يصلى فيه الأوقات قد لا يصلى فيه الجمعة، فإذا اعتكف في مسجد ليس فيه جمعة فله رخصة أن يذهب إلى أقرب الجمعة أقرب الجوامع. يجب بالنذر، من نذر صياما أو اعتكافا أو قراءة محددة وجب عليه أن يفعل، وجب عليه أن يعتكف أو نحو ذلك. مثال ذلك إذا لله علي أن أعتكف 10 أيام في مسجد شيخ الإسلام، وجب عليه أن يوفي بالنذر. لكن لو قال سأعتكف في المسجد الجامع الذي في وسط البلد يجوز، وذلك لأن ذلك المسجد أقدم من هذه المساجد، فيعتكف فيه ويصلي فيه الجمعة ولا يلزمه أن يرجع إلى هذا المسجد. لا بد أن يكون في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة مدة اعتكافه. المرأة تعتكف في كل مسجد سوى مسجد بيتها، وذلك لأن بيتها يعتبر منها، فإذا كانت تصلي في زاوية من بيتها فهذه الزاوية لا نقول أنها تعتكف فيها، لأنها لا تسمى اعتكافا لأنها داخل بيتها. يكون في مسجدها سوى مسجد بيتها الأفضل أن تعتكف في أقرب مسجد إذا نذرته. لو نذر شهرا مطلقا لزمه التتابع والشروع قبل ليلته. إذا قال لله علي إن نجحت أو إن قبلت أن أعتكف شهرا في هذا المسجد، فنقول عليك إذا تحقق النذر الوفاء بهذا النذر. عليك الوفاء به. إذا نذر شهرا فالأصل أنه من الهلال إلى الهلال، وأما إذا نذر 30 يوما فإنه يعد 30 من وسط الشهر أو من أوله أو من آخره. وهل يلزمه التتابع؟ إذا نذر شهرا لزمه التتابع، وأما إذا نذر 30 أو 40 يوما فالأقرب أنه لا يلزمه التتابع إلا بنية. يقول: الشروع قبل ليلته. إذن نذر أن يعتكف 10 الأواخر، متى يبدأ؟ يبدأ قبل غروب الشمس ليلة 21، يدخل المعتكف قبل غروب الشمس ب5 دقائق أو بدقيقتين حتى يتحقق أنه اعتكف 10 كلها، لأنها تبدأ من أول ليلة. يسن الشروع قبل ليلته، يعني قبل غروب الشمس من ليلة من يوم 20. متى يبطل الاعتكاف؟ إذا ارتد وكفر بعد إسلامه بطل اعتكافه. إذا تعاطى مسكرا، شرب خمرا، بطل اعتكافه. لا يمكن أن يجمع بين طاعة ومعصية، يبطل بالجماع. قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. المباشرة في الوضع إذا حصل بطل اعتكافه. يبطل أيضا بالإنزال، يعني الاستمناء، العادة السرية. إذا حاول حتى أنزل أو باشر امرأته فأنزل وجب عليه القضاء، ولا يجب عليه الكفارة بالمباشرة في خارج الفرج. يجوز أن يخرج لما لا بد منه، أن يخرج لقضاء حاجته، يعني مثاله التبول ونحوه. وكذلك إذا لم يجد من يحضر له الطعام جاز أن يخرج عليه يشتري لنفسه الطعام. كذلك له أن يخرج لواجب أو مسنون شرطه. إذا قال: يا ربي إني أشترط أن أخرج لعيادة أبي، أو أخرج لتشييع من مات من أقاربي، فإن ذلك جائز لحديث المؤمنون على شروطه. له أن يسأل عن المريض ما لم يخرج. كانت عائشة تعتكف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تدخل الحجرة لحاجة ما فيها المريض ولا تجلس عنده، وإنما تقول: كيف أنت أو كيف حالك، ولا تطيل الجلوس. وهكذا أيضا قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وتذكر أنها إذا دخلت البيت وفيه إنسان معتكف لا تقول: كيف أنت، فإنما تسأل من عنده وتقول: كيف هو. يجوز السؤال عن المريض ما لم يخرج من المسجد: كيف المريض، كيف حاله، ما حالتك. يشتغل بالقرب، المعتكف متفرغ للعبادة، فلا بد أنه في تفرغه يشتغل بالقربات. القربات هي أن يشتغل بالقراءة وبالأذكار وبالصلوات وبالأوراد والأدعية، يشتغل بالقربات. ولا يجوز أن يخرج لأجل قربة أخرى. إذا أراد أن يتصدق طلبا من أولاده فطلب أن يأتوه بمال يتصدق به حتى يجمع في هذا الاعتكاف بين الاعتكاف وبين الصدقة وبين الصلاة وبين القراءة والذكر والدعاء ونحو ذلك. وله أن ينكر على من رأى منه منكرا. يقول: يشتغل بالقرب ويجتنب ما لا يعنيه. الكلام الذي ليس بيعنيه وليس له أهمية لا يسأل عنه، لا يقول ماذا تقول يا فلان. إذا نذر الاعتكاف وجب عليه الوفاء. قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. فإذا نذر أن يطوف بالبيت 7 أشواط في يوم كذا عليه الوفاء، فإذا نذر أن يصلي في هذه الليلة 10 ركعات والوتر وجب عليه الوفاء، فإذا نذر أن يقرأ في هذا اليوم 5 أجزاء من القرآن وجب عليه الوفاء. كل نذر طاعة يجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. كذلك إذا نذر الصلاة في مسجد فله فعله في أفضل منه. مثاله: إذا نذر أن يعتكف في هذا المسجد أو يصلي فيه 10 ركعات وصلى في مسجد أقدم منه أجزأه ذلك، أو انتقل من الاعتكاف في هذا إلى مسجد الإمام تركي الذي في البلد، فإنه الحال هذا يكون قد وفى بنذره، لأنه أتى بالمنذور وبأفضل منه. المنذور أن يعتكف في هذا المسجد، هذا المسجد جديد ما له إلا سنوات، أما مسجد البلاد مسجد الإمام تركي فله نحو 300 سنة وهو مبني، أو 200. سواء كان النذر اعتكافا أو صلاة، إذا نذره في مسجد فله أن ينتقل إلى أفضل منه. إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في المسجد الحرام وجب عليه الوفاء به مع القدرة، ولا يجزئه أن يعتكف في غيره، وذلك لأنه أفضل المساجد. إذا نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد النبوي فله أن يعتكف في الحرام لأنه أفضل، ولا يجوز أن يعتكف في قباء لأنه مفضول، يعني الأيام قبله، يعني المسجد الحرام أفضل منه، المسجد النبوي أفضل منه. فالحاصل أن من نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الحرام ما يجزي غيره عنه. أما إذا نذر أن يصلي أو يعتكف أو يقرأ في المسجد النبوي فإن الحرام أفضل منه، فله أن يفعلها في المسجد الحرام. وإذا نذرها في المسجد الأقصى مسجد إيليا فإنه الحال هذه، إن لم يتمكن منه قضاه في الحرمين، قضاه في مسجد مكة أو في مسجد المدينة، وذلك لأنهما أفضل من المسجد الأقصى. فأفضل المساجد المسجد الحرام ثم المدني ثم المسجد الأقصى. نقرأ في الحج قليلا. الحج ركن من أركان الإسلام، فرض في السنة 6 ولم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج إلا في 10، وقيل إنما فرض في 9، ولكن لم يتمكن من الحج لأن البيت عند في ولاية المشركين وهم يصدون عن المسجد الحرام، كما في قول الله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وكما في قول الله تعالى: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه. ولما أسلموا وطهرت مكة حج في سنة 10. الصحيح أن الحج والعمرة على الحور، وقيل إنه على التراخي، والصحيح أنه على الحور يعني على الوجوب المسارعة. جاء في الحديث: تعجلوا الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وفي رواية: فإن الرجل يمرض والدابة تظل يعني المركوبة. هناك من يقول إنه على التراخي كالشافعية، فيرد عليهم بهذا الحديث: تعجلوا الحج. فمتى تمت الشروط وجب على المسلم المبادرة، وجب عليه أن يبادر. لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، وما زاد على المرة فإنه تطوع. لا يجب إلا على المسلم، الكافر ليس بأهل، ولا يجوز دخولهم مكة لقوله تعالى: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولا يجب إلا على مكلف، المكلف هو الحر البالغ الرشيد، فإذا لم يكن حرا بل كان مملوكا لم يقبل حجه أو لم يجزئه عن حجة الإسلام. ولو كان المملوك نشيطا وقويا وقادرا، ولكن لما كان منشغلا بحاجات سيده وبخدمة سيده استطاع عنه الحج. وأما الحر فإنه لا عذر له. يجب على المسلم لا على الكافر، ويجب على المكلف، المكلف هو البالغ الرشيد، البالغ يخرج الصبي ما يجب عليه، وإن حجوا به معهم فإن وليه ينوي حجته لمن يريد، ويكون حجه تطوع يعني حجه نفلا لأنه ما كلف. وقيل يكون الأجر لوليه. في الحديث قالت المرأة: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وأما المجنون فلا يصح أن يمكن، وذلك لأنه لا يدري ولا يفهم. إذا قيل له أحرم ما يدري وش الإحرام، ما يدري ما هو، ولا يدري ما محظورات الإحرام لفقد العقل. فشروط وجوبه الإسلام والحرية والبلوغ والعقل، وشرط ثالث وهو القدرة، أن يكون قادرا. وحدد القدرة بأن يجد زادا وراحلة صالحين لمثله، فاضلة عن حاجته من مسكن قادم، وعن وفائدين كفارة دائمة له ولأهله. هذه شروط وجوبه. إذا وجد زادا وراحلة، الزاد هو النفقة التي يكفيه ذهابا وإيابا، والراحلة هي المركوب قديما من الإبل، وفي هذه الأزمنة من السيارات فإنها أصبحت هي رواحل الناس. لا بد أن تكون صالحة لمثله، فإذا كانت لا تناسب مثله بأن كان هو من أهل المراكب الفارهة ولم يجد إلا راحلة رديئة لا تناسبه فلا يلزمها الحج. إذا كانت فاضلة عن حاجته، يعني هذه النفقة وهذا المركوب فاضل عن حاجته، يعني حاجاته الضرورية، يقدم على الحج مثلا أجرة السكن أو تحصيله، ويقدم عليه ثمن الخادم، يعني يقول ما أبيع هذا الخادم على الحج على أن أحج، بل الخادم قد يحتاج إليه، فلا نقول له بيع مملوكك وحج بثمنه، يقول أنا بحاجة إلى مملوكي. وإذا كان عنده مثلا سيارتين فنقول بيع سيارة وحج بثمنها، سواء كان قريبا أو بعيدا، أو نقول مثلا بيع دارك واستأجر وحج، ما يلزمه ذلك لأن عليه ضررا في دفع الأجرة ونحوها. يقول ولا بد أن يوفي دينه إذا كان أهل الدين يطالبون فيه. إذا قال الحج كلف 5000 وأنا عندي دين لفلان 4000، هل أوفي ديني أو أحج؟ الأصل أنك توفي الدين لأن أهله يطالب، ولكن إذا قلت له أمهلني حتى أحج فإني لم أحج فرضي، فأمهلك وحجيت أخاف الدين، فله ذلك ويقع الدين ويقع الحج مقبولا. كذلك أيضا إذا كان عليه كفارة، فهل يقدم الكفارة أو يقدم الحج؟ عليه كفارة رقبة وعنده رقبة، هل نقول أعتقها عن كفارة أو نقول بيعها وحج بثمنها؟ الصحيح أنه يقدمها عن الكفارة إذا كانت كفارة له، كفارة دائمة. ثم لا بد أن يجد ما يؤمن أهله مدة غيبته، وذلك لأن هناك من يأتون من مكان بعيد. يعني قديما كان الحاج يغيب عن أهله نصف سنة، أو بعضهم يغيب سنة، وما ذاك إلا تباعد البلاد وعدم الرواحل التي تقرب البلاد كهذه المواصلات الجديدة. ففي هذه الحال يقدم وفاء الدين على الحج، لأن الله ما فرضه إلا على القادر، وهذا غير قادر. قوله له ولأهله، يعني دين عليه أو دين على أهله، أو كفارة عليه أو كفارة على امرأته، فإنه يقدمها على الحج، لأن الحج ما فرض إلا على المستطيع. إذا فتح الله عليه وجد المال وصادف أنه كبير، فإنه يوكل من يحج عنه من أولاده، أو كذلك مريض مرضا لا يرجى برؤه، قد يائس من زوال هذا المرض، قالوا إنه يبقى معه حتى يموت، يقيم من يحج عنه ويعتمد عنه من مكانه، يعني العاجز نحوه. والناس يختلفون، فمنهم من إذا بلغ 70 عجز وصار لا يستطيع أن يركب ولا أن ينزل، ومنهم من يبلغ 90 وهو لا يزال يركب وينزل ويمشي ويقدر على الطواف مع أنه ابن 90، وربما يصل إلى 100 أو يزيد وهو لا يزال قادرا. فالحاصل أننا نخطئ نعتبره إذا عجز عن الركوب معذور. والدليل قصة الخزعمية، قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الإسلام شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفا أحج عنه؟ قال نعم حج عنه. ذكرت أنه لا يثبت على الراحلة يعني البعير، وحيث أن هاهنا المراكب المريحة وهي السيارات والحافلات، فإنه إذا استطاع أن يحج على هذه السيارة وجب عليه. وإذا قال أنا إذا ركبت السيارة أو الطائرة يعتريني دوخة وغشية ودوران، نقول إذا كان كذلك فإنك معذور أن توكل. يقول من مكانه الوكيل يبدأ السفر من مكان الموكل إليه لا من أقل منه، من مكانه. فإذا كان الحاج يعني الموكل الذي أجل كان مثلا من أهل الأحساء، فإنه وكل واحدة من أهل الأحساء، وإن كان من أهل الرياض وكل واحدة من أهل الرياض، وإن كان مثلا من أهل الطائف وكل من أهل الطائف، ولا يوكل من هو أقرب منه لأن التكلفة تكون أقل. وهذا قد وجب عليه من منزله، يعني وجب عليه الحج من منزله. فسر الصحابة قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قالوا إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. فإذا كان في بلده أخرج من بلده من يحج عنه، وذلك لأن الناس يختلفون. فالذين مثلا يحجون من الدمام ما يكفيهم إلا 5000، والذين يحجون من الرياض يكفيهم 4000، والذين يحجون من المدينة يكفيهم 2000، والذين يحجون من جدة قد يكفيهم 1000 أو 1500. فدل ذلك على أنهم يتفاوتون، وهذا المريض أو المتوفى قد رضي بأن يحج عنه هذا الإنسان. ولكن حجه إذا كان من بلاد أقرب إلى مكة يعتبر ناقصا. إذا كان الميت مثلا من أهل المدينة جاز أن يوكل من أهل حائل أو من أهل تبوك يحجون عن هذا المدني، ولم يجز أن يوكل من أهل بحرة أو من أهل جدة أو من أهل الطائف، وذلك لأنها قريبة من مكة أقرب من المدينة. هذا بالنسبة إلى الوكالة والنيابة. من عجز لكبر أو مرض مأيوس منه أقام من يحج عنه ويعتمر من مكانه، يعني من مكانه البلد الذي هو فيه. من مات قبل أن يحج أخرج من تاركته من رأس المال، يعني إنسان قادر وأهمل وفرط وعنده أموال بعد ذلك مات قبل أن يحج، على ورثته أن يحجج عنه من ماله. إن تبرع أحد منهم حج عنه بنفسه كفاه ذلك حج عنه. وأما إذا امتنعوا وقالوا نحج لأنفسنا، نقول أخرج من ماله نفقة حجة كاملة أو عمرة وحجة إن كان لم يعتمر، أخرجوها من ماله. إذا مات قبل أن يحج أخرج من رأس المال. إذا كان الحج مثلا من الرياض يكفيها 4000، ولكن ما وجدوا له إلا 2000، هذه 2000 تكفي الحاج من الطائف. نقول حجدوا بهما حيث يبلغ. وكذلك إذا زاحمه دين، إذا كان عليه ديون لآدميين وتركته 10000 وتكلفة الحج 4000، جاء هذا يطعي طالبه وكان عنده لي 4000 أخذها، جاء آخر وقال عنده لي 3000 أخذها، جاء آخر وقال عنده لي 1000، ما بقي له إلا 2000، والحج من الطائف يكفيه 2000 يحجج بها من الطائف، حيث أنه زاحمه دين فيكون بحصته من حيث يبلغ. الحج يصح من العبد المملوك، ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، وذلك لأنه لم يكلف فلا يجزئه عن حجة الإسلام. إذا بلغ إذا عتق حج حجة أخرى. لو عتق العبد بعرفة واستمر وكمل الحج جاءت عن حجة الإسلام، وكذلك لا تجزئه عمرته وهو مملوك إلا إذا عتق قبل أن يطوف العمرة فإنها تجزئه. الصبي أيضا يصح الحج عنه ويفعل عنه وليه ما يجب عنه، فيلبسه الإحرام وما أشبهه، ولا ويحميه عن ما ليس بمباح، فيمنعه من تغطية رأسه إذا كان ذكرا ومن الطيب وما أشبهه، فيصح عنه يصح منه ويصرفونه لأهله. في الحديث ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يفعل عنه وليه الرمي والإحرام والطواف، يطوف به وينوي أن الطواف بالاثنين، ويمنعه مما يفسد الحج أو ينقص الأجر أو يفعل محذورا أو محظورا. نفقة الحج وكفاراته في ماله يعني إذا حج الصبي وأنفقوا عليه، فنقول أنفقوا عليه من ماله، ولا يلزم أن تكون من مال الولي، وذلك لأنه هو الذي باشر الحج. من الشروط أيضا المحرم بالنسبة للزوجة، بالنسبة للمرأة لا بد أن يكون لها محرم، زوجها، ابنها، أخوها، ابن أخيها، ابن أختها، عم، خال، زوج أم، زوج بنت، هؤلاء محارم لها، فلا بد أن يكون معها محرم، وذلك خشية الاختلاط وخشية الفتنة. في هذه الأزمنة توجد هذه الحملات، فنرى أنه يصح أن ترسل معهم الخادمات التي لا يوجد لهن محرم، فنقول ما دام أنها موجودة في البيت بدون محرم فكذلك في الحافلة، وأهل الحافلة يحفظونها فتكون مع النساء دائما ولا يطلع عليها الرجال، فيكون لهم أماكن خاصة في المخيمات، وكذلك أيضا في المراكب بينهم وبين الرجال فواصل وحواجز. فالصحيح أنه يجوز أن يحججوها، وذلك لأن كثيرا منهم تأتي وهي راغبة في الحج فتريده لأنه يكلف في بلادها تكلفة كبيرة، وإذا جاءت فإنها قد قطعت نصف المسافة أو ثلثيها أو ثلاثة أرباعها، فتريد أن تخرج، قد يشترط أهلها على ولي على كفيلها أن يمكنها من الحج، وحيث أنه لا محذور فنرى أنه يمكنها ويوفي بما شرطه أهلها. أما في تلك الأزمنة التي تركب المرأة على بعير وحدها، وقد يتأخر البعير وقد ينفصل وقد يطلب منها رجلا فيمازحها أو يعاكسها وهي تمشي، وقد يفتتن بها من ينظر إليها، في هذه الأزمنة كل هذه المحظورات مفقودة. يقول: المحرم هو الذي تحرم عليه أبدا بنسب، كالعم والخال والأخ وابنه وابن الأخت، أو بسبب كزوج الأم وزوج البنت، هذه يحج معها. لو حجت بدون محرم أجزأها وأسقط عنها الفرض، سيما إذا كان هناك ما يمنع أو يحفظ من المحذور. لو حج العاجز، إنسان عاجز زمن أو مقعد، ولكن تكلف وحج وقال: أنا أحج أركب في السيارة، عند الطواف أطوف على سرير، عند السعي أسعى على عربة، حج وهو عاجز، فإنه يجزيه. لو قدر بعد ذلك أنه شوفي وقدر، فإنه لا يلزم بالحج مرة ثانية. من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، لقصة ذلك الرجل الذي قال: لبيك عن شبرنا، فقال له صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرنا، هذه الحجة اجعلها عن نفسك. أما إذا كان قد حج عن غيره فله أن يحج وكالة عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه، فلا يحج عن نفسه عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. لو قدر أنه فعل أحرم عن غيره انقلبت عن نفسه، فإن ذلك الرجل الذي قال لبيك عن شبرمة لما قال له حج عن نفسك انقلبت الحجة عن نفسه. والله أعلم.
سماحة الشيخ، سائل يقول: عندي مبلغ من المال وأدخلته في مضاربة أي مساهمة، واستلمت المبلغ قبل حلول الحول عليه، وقمت بعد ذلك بإدخاله في مساهمة أخرى، هل يكون عليه زكاة؟
لنرى أن عليه زكاة إذا حال الحول. المساهمة هذه إن كانت في عقار فإنه لا يزكى إلا إذا استلم، إذا بيع العقار، وكذلك إن كانت المساهمة في شركة معمارية أو زراعية فإنها لا يزكى إلا إذا صفيت الشركة. الحاصل أنه إذا ساهمت به مرة أخرى وحال عليه الحول وكان في شركة تكلف الأموال كالتجارة فإن فيه الزكاة كل سنة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هو مقدار الدم الذي يفطر معه المتبرع به؟
يمكن أن يقال أنه قدر فنجان القهوة أو نحو يكون مفطرا، أما إذا كان قليلا فلا يفطر، كما إذا كان دم التحليل الذي يكون في البرواز هذا لا يفطر.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل قطرة العين والأذن تفطر؟
صحيح أنها لا تفطر، ذلك لأن العين ليست منفذا إلى الجوف، ولو كان في العين عرق يتصل بالمنصب ولكن لا يقال له منفذ الله.
أحسن الله إليكم، هل الأفضل أثناء الاعتكاف الانشغال بالفعل المتعدي أثره للغير أو الأعمال الخاصة كالذكر ونحوه؟
نرى أنه يشتغل بالأعمال الخاصة فلا يخرج للناس، ويكون أخرج آمر بالمعروف أنهى عن المنكر، ولا يجلس بالهلكات يقول أتعلم أو أعلم، لأنه مأمور بأن يشتغل بالعبادة الخاصة.
أحسن الله إليكم، وهذا سائل من الكويت يقول: فضيلة الشيخ، ما هو الدليل على تقديم المسجد القديم وتفضيله على المسجد الحديث في الاعتكاف وغيره؟
قدم العبادة، فإن العبادة التي هي قديمة في هذا المكان تكسبه فضيلة، فالمسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد، فكذلك الاعتكاف. لكن ذكرنا أن المساجد كلها سواء إلا المساجد الثلاثة، فمن نذر أن يعتكف المسجد الحرام لا يجزئه في غيره، ومن نذر أن يعتكف المسجد النبوي أجزأه في الحرام ولم يجزئه في غيره، ومن نذر أن يعتكف في الأقصى أجزأه في الحرمين ولم يجزئه في غيرهما.
أحسن الله إليكم، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب المواقيت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ولليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق، وهذه المواقيت لمن مر بها أو حاداها من غيرهم مريدا للنسك أو مكة لحاجة لا تتكرر غير قتال مباح، ومن كان دون الميقات فمن موضعه حتى أهل مكة منها للحج ومن الحل للعمرة، فإن تجاوزه رجع إليه، فإن أحرم من موضعه فعليه دم ولو رجع محرما إليه، والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته ولا قبل أشهره، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فإن فعل فهو محرم. باب الإحرام، من أراده اغتسل وتنظف وتطيب وتجرد عن المخيط ولبس إزارا ورداء وأحرم عقب مكتوبة أو نفل، وهو أن ينويه بقلبه قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وينوي نسكا بعينه. وأفضلها التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل، ثم يحرم بالحج في عامه، ثم الإفراد وهو أن يحرم بالحج مفردا، ثم القران وهو أن يحرم بهما، وسن لهما جعله عمرة إن لم يكن معهما هدي. والمتمتعة إذا حاضت فخافت فوت الحج قرنت، فإذا استوى على راحلته لبى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويسن رفع صوته بها، والمرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، يربي إذا على نشزا أو هبط واديا أو لقي رفقة، ودبر الصلاة وإقبال الليل والنهار أو تغير حال إلى حال. باب محظورات الإحرام، يحرم بالإحرام لبس المخيط والخفين وستر الرأس وحلق الشعر ودهنه وقلم الظفر والطيب لاستدامته في بدنه، وقتل صيد بر مأكول أو متولد منه، واصطياده أو معاونة عليه بإشارة أو غيرها، والجماع ومباشرة بشهوة وعقد النكاح ولا فدية فيه، وكالرجل المرأة إلا في اللباس وإحرامها في وجهها، فإن احتاجت تدلت، وتجتنب القفازين والخلخال ونحوه والإثمدة، ومن اضطر إلى محظور فعله وفدى إلا التراويل والخفين، ولا فدية فيه كالصائل ونحوه، والنكاح لا خلعا. باب الفدية، من حلق رأسه خير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مد برا أو نصف صاع تمرا أو شعيرا أو ذبح شاة، وكذا تغطيته وتقليم أظفاره واللبس والطيب وفي كل شعرة أو ظفر مد والثلاث كالكل وإن قتل صيدا فدا بمثله نعما بقول الصحابة وإلا عدلين أو قومه بنقد واشترى به طعاما لكل مسكين مد أو يصوم عن كل مد يوما. فصل. ويجب على المتمتع والقارئ دم إن لم يكونا من حاضري مكة، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وكذا من وطئ فتجب به بدنة في الحج وشاة في العمرة، وفعله قبل التحلل الأول مفسد ويمضي فيه ويقضي من قابل، وبعد التحلل الأول يحرم من الحل وعليه شاة، ومن باشر فأنزل فعليه بدنة، وإلا شاة كمن كرر نظرا فأنزل أو استمنى، ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد قبل أن يكفر فكفارة، وإلا كفارتين كالجنسين، وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم إلا فدية الأذى والإحصار فحيث وجدا. باب جزاء الصيد. يجب المثل في المثلي، فقضت الصحابة في النعامة ببدنة وحمار الوحش وبقره والأيل والثيتل والوعل ببقرة والضبع بكبش والغزال والثعلب بعنز والوبر والضب بجدي والأرنب بعناق والحمام بشاه وفيما لا مثل له قيمته وفي الجزء بقصه والإعانة شركة وعلى الشركاء جزاء وصيد الحرم كالإحرام ويحرم قلع شجرة ولا يابس وإذخر وما زرعه آدمي وتضمن الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاه والغصن بما نقص والحشيش الرطب بقيمته ويحرم صيد المدينة بلا فدية وحشيشها وشجرها بلا حاجة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المواقيت. للحج مواقيت زمانية وللحج والعمرة مواقيت مكانية، ويبدأون بالمواقيت المكانية، وذلك لأنها التي كانت جديدة من شرف مكة ومن فضائلها أنها موطن البيت الحرام والكعبة المشرفة التي جعلها الله قبلة للمسلمين وجعل قلوب الناس تحن إليها استجابة لدعوة الخليل عليه السلام لما قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. لو قال أفئدة الناس واستجاب الله له لكان جميع أهل الأرض يحنون ويتوافدون إليهم. قال أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تهوى الإتيان إليهم أو التوجه إليهم. ثم فرض الله تعالى الحج على عباده، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ودعا إبراهيم لقول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لما أمره الله نادى فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فأقبلوا، أو من أقبل منهم، فإذا قربوا من ذلك المكان لبوا أهلوا لبيك اللهم لبيك استجابة لذلك النداء الذي أمره الله به. إذا قربوا فكأنهم يقولون: أجبناك يا رب، استجبنا لندائك. هكذا أمر بأن ينادي، والناس جاءوا ملبين لدعوته. فإذا قربوا من مكة تجردوا من لباسهم وارتدوا لباسا خاصا وكشفوا رؤوسهم وأهلوا، أي رفعوا أصواتهم بالتلبية. جعل النبي صلى الله عليه وسلم أربعة مواقيت، مواقيت مكانية لأهل المدينة ذو الحليفة، وهو المكان الذي يعرف الآن بأبيار علي، وهي تسمية جديدة، ويظهر أنها من الرافضة. يدعون أن علي قاتل هناك الجن، وهذا كذب، فهو موضع معروف مشهور، بينه وبين المدينة ستة أميال، يعني بينه وبين المسجد النبوي يعني نحو ثلاث ساعات بالسير على الأقدام. والآن قد قربت المسافة، والآن إذا قد وصله امتداد العمرات، ولكن متميز. الحكومة أيدها الله بنت هناك مسجدا واسعا يقصده الحجاج والمعتمرون، ويصلون فيه ويحرمون من هناك. بينه وبين مكة عشر مراحل، المرحلة مسير 12 ساعة على الإبل، وبينه وبينه بالكيلو فوق 400 كيلو. ووقت لأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، قرية قديمة وتسمى أيضا ناهياعة، وكانت عامرة بالسكان، ولكن صار فيها وباء وحمى فانتقل أهلها، ولم يمرها الطريق قديما، وصار الناس يحرمون قبلها من بلدة رابغ وهي على الطريق، ويمر بها الحجاج والمعتمرون. ثم إن الحكومة أيضا بنت في الجحفة مسجدا، وجعلت له طريقا ينفصل من طريق بعد طريق الطريق الذي يمر برابغ، بعدما يتجاوز رابغ انه 7 كيلو ينفصل على اليسار، وهناك مسجد، وهناك عمال موظفون هناك، وهناك ما يحتاج اليه المحرمون، يحرم من هذا الميقات اهل الشام الذين يحجون عن طريق البر، وكذلك عن طريق البحر، لأن السفن ترتفي ينبع، وكذلك أهل مصر وكذلك أهل المغرب الذين يأتون عن طريق البر أو الذين يأتون عن طريق البحر وترسي بهم السفن في ينبع أو في الوجه، هناك ميناء يرسي فيها من يأتي من تلك الجهات، ثم هناك سيارات تسير بهم على طريق الساحل إلى أن يمر على رابغ ويحرم منها أو يميلوا إلى أن يصلوا إلى الجحفة فيحرموا من هناك. قرية جامعة فيها منبر على طريق المدينة من مكة على 6 أميال من البحر، بينها وبين المدينة 8 مراحل وقيل 7 مراحل وبينها وبين مكة 3 مراحل، المرحلة مسيرة يوم يعني 12 ساعة بسير الإبل. ولأهل اليمن يلملم جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة ويسمى الآن السعدية، يحرم منه أهل اليمن وأهل جيزان وأهل تهامة ومن مر به من هناك. ولأهل نجد قرن المنازل عبارة عن جبال صغيرة ممتدة إلى جانب الوادي الذي يسير معه مياه تنزل من تلك الجبال ويسمى الآن السائل الكبير. وهو أقرب المواقيت على يوم وليلة من مكة، ثم أصلح الطريق الذي يأتي من الطائف على الهدى ثم ينزل مع الجبل الذي يسمى جبل الكرى، ولما كان لا يمر بمواقيت رفع أمره إلى الإفتاء فأفتوا بأنه يجوز الإحرام من وادي محرم، وذلك لأنه أعلى ذلك المكان، يعني أن ينصب سيره إلى قرن المنازل. وبني هناك مسجد كبير يحرم منه الذين يأتون من الطائف والذين يشق عليهم أن يذهبوا إلى الحوية ثم إلى السير لأنه بعيد عليهم، فكل أهل الطائف من مر بهم من أهل الثروات ينزلون مع الكرى يحرمون من ذلك المكان الذي يقال له وادي محرم وهو أعلى قرن المنازل، فيصير قرن المنازل يحرمون من مكانين من السيل الكبير ومن وادي محرم. ولما فتحت العراق قالوا لعمر رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن وإنه جور عن طريقنا، يعني لا نمر به، فقال له عمر انظروا حلوها من طريقكم، يعني التمسوا المكان الذي يكون محاذيا لها، فوقت لهم ذات عرق وهي محاذية للسير وتسمى الضريبة ويحرم منها أهل المشرق، أهل العراق وأهل خراسان وأهل المشرق الذين يأتون من ذلك الطريق، ولكن لم يعبد لها طريق الآن، فلأجل ذلك يأتون عن طريق نجد أو يأتون عن طريق المدينة. هذه هي المواقيت الخمسة التي حددت للحجاج. جاء أنه صلى الله عليه وسلم لما حددها قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فمن مر على هذه المواقيت قاصدا مكة فإنه يحرم إذا كان يريد حجا أو عمرة، أو كذلك إذا لم يمر بالميقات ولكن صار بحذائه إذا لم يتيسر له المرور، فإذا حاذاه وهو مريد للنسك فإنه يحرم. ويذهب كثير من العلماء إلى أن كل من مر هذه المواقيت قاصدا مكة أن عليه الإحرام، يلزم كل من مر بها إذا كان قاصدا مكة ألا يتجاوزها إلا وهو محرم. واشتهر ذلك قديما، وذلك لأن الناس في تلك الأزمنة لا يأتون مكة إلا قليل، لا يأتي أحد قاصدا مكة إلا أناس قليلون لمشقة الإتيان إليها، لقوله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فلذلك قالوا كل من مر على هذه المواقيت قاصدا مكة فعليه أن يحرم، ولا يجوز له أن يتجاوزها إلا بإحرام، إلا إذا صار يتكرر دخوله فيعفى عنه للمشقة، يعني كالحشاش الذي يخرج ويحش ثم يرجع، وكالحطاب، ومثله أيضا التاجر الذي يأتي إلى مكة كل شهر أو كل شهر مرتين يجلب سلعا أو يشتري سلعا. وكذلك لو أراد دخولها لقتال مباح، إذا قدر أن فيها من يستحقون القتال قتال مباح دخل بدون إحرام، وإلا فالأصل أن من حذاها فإنه يحرم. والراجح أيضا أنه لا يلزم الإحرام إلا إذا كان عازما، إذا كان مريدا للحج أو للعمرة، أما إذا لم يقصد ذلك سيما في هذه الأزمنة الذي يتكرر دخول الناس وخروجهم، يأتون من المدينة ويأتون من جدة ويأتون من الساحل ويأتون من الطائف ومن السروات ومن الجنوب، فيتكرر دخولهم شهريا مرتين أو مرارا فيعفى عنهم إلا إذا كان قاصدا للحج أو للعمرة. ومن كان دون الميقات فموضع إحرامه من محله، أي من مسكنه الذي هو فيه، فيحرم أهل جدة من جدة، وأهل حدا منها، وأهل بحرة منها، وأهل الجموم منها، وأهل الشرائع، وأهل الشميسي، وغيرها من تلك المدن ومن تلك القرى، يحرمون من بلادهم ولا يكلفون أن يذهبوا إلى الميقات. حتى أهل مكة يحرمون منها للحج، لأنهم إذا أحرموا بالحج خرجوا إلى منى ثم إلى عرفات، وأما العمرة فيخرجون إلى أدنى الحل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة لتحرم بالعمرة من التنعيم إذا قدر أنه جاوز الميقات، تعد الميقات قبل أن يحرم. في هذه الحال يرجع إلى الميقات حتى يحرم منه ولا شيء عليه. فإذا أحرم بعدما تجاوزه فعليه دم حتى لو رجع محرما إليه لا ينفعه رجوعه. يلزمه إذا دخل مكة، إذا تعدى المواقيت قبل أن يحرم وتذكر، فإن عليه أن يرجع إليه قبل أن يحرم حتى يحرم منه. لو وصل مثلا الزهمة أو وصل الشرائع أو جاء من جدة غير محرم وأحرم من بحرة، فإنه يلزمه دم حتى ولو رجع بعد إحرامه لا يفيده رجوعا. والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته ولا قبل أشهره. ولو فعل أجزأه، سيما الذين يحرمون في الطائرة يجوز أن يحرموا قبل المحاذاة. فلو راكب وهو في الرياض متوجها إلى جدة يحرم إذا حاذاه بأن يلبي، فإن خاف أن يسهو أو يغفل أحرم قبل الميقات ولو بنصف ساعة أو ربع ساعة. إذا كانوا لا ينبهون فإنه إذا سارت الطائرة نصف ساعة أحرم ولبى حتى يحتاط.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.